السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد اشتقنا إلى رؤياكم، والحق للإنسان يعني لم يعرف قيمة هذا المجلس إلا حينما افتقده، فأسأل المولى سبحانه أن يجعلنا ممن يستظلون بظله يوم لا ظل إلا ظله، من المتحابين في الله عز وجل. وبعد، فنعيش بأمر الله سبحانه وتعالى مع الباب السادس من كتاب أنواع النجاسات، من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي عليه وعلى علمائنا جميعا رحمة الله تعالى. يقول ابن رشد عليه رحمة الله، الباب بعنوان في أداب الاستنجاء، في أداب الاستنجاء. بتقول لسه الباب السادس في أداب الاستنجاء. الشيخ محمد، يقول ابن رشد عليه رحمة الله تعالى وعلى علمائنا جميعا، وأما آداب الاستنجاء ودخول الخلاء فأكثرها محمولة عند الفقهاء على الندب، وهي معلومة من السنة كالبعد في المذهب إذا أراد الحاجة وترك الكلام عليها، والنهي عن الاستنجاء باليمين، وألا يمس ذكره بيمينه وغيره، ذلك مما ورد في الآثار. في هذه المقدمة اليسيرة يقول ابن رشد عليه رحمة الله وعلى علمائنا جميعا، وأما آداب الاستنجاء، الاستنجاء اللي هو إزالة النجوة أو الأذى من محل خروج الغائط والبول بالبدن، إزالة موضع البول والعذرة للنجوة من محل خروج البول والغائط من الإنسان. وأما أداب الاستنجاء ودخول الخلاء، ما معنى دخول الخلاء؟ الخلاء اللي هو إيه؟ الحمام اللي هو إيه؟ لكن الحمام في الفقه يطلق على المكان الذي يغتسل الناس فيه، يعني بيدخلوا بالإزار كده ويغتسل زي حمامات البخار إلى آخره، مكان قضاء الحاجة. نعم. ويقال عنها في اللغة الكنيف، وجمعها كنف. الكنيف اللي هو إيه؟ دورة المياه أو بيت الخلاء، أو كما نسميه نحن الآن الحمامات، واللي بيسموه باللغة الإنجليزية الايه WC، دي الأماكن التي يقضي الناس فيها الحاجة. طب لماذا تسمى بالخلاء؟ ليه؟ يختلي بنفسه. لأن العرب كانت تستنكف أن تتخذ كنيفا في البيت، يعني العرب كانت تستقذر انها تجعل دورة المياه او بيت الخلاء في بيوتها، فكانوا يذهبون في الخلوات الاماكن الايه الصحراء البعيدة، يخرجون للتخلي، يخرجون لايه؟ للتخلي. وكانوا كما تعلمون في شدة من العيش، كانوا في ايه؟ في شدة من العيش، يعني كان العيش خشن شديد. فكما يقول علي رضي الله عنه وأرضاه، كانوا يبعرونه بعرا، يبعرونه بعرا يعني الإخراج أشبه بإيه؟ بإخراج البعير. البعير بيأكل إيه؟ البعير بيأكل الأشواك. البعير هو الجمل في الصحراء، تجد إن الشفة مشقوق عشان يعرف يأكل الأشواك التي في الصحراء. أنت متخيل إن هو بيمشي فين؟ في الصحراء. الصحراء دي فيها نباتات خضراء او مشابه ذلك، معظمها اشواك، ف فبيأكل طعام خشن مع قلة شربه، فلذلك يقول يبعرونه بعرا. لذلك في غزوة بدر كما نذكر أبو سفيان بن حرب لما اقتربت يعني إبل المسلمين من العير والتف هو وأخذ طريق الشاحل وجد بعرا، البعر اللي هو الذي يخرجه البعير زي الروث بالنسبة للبهائم، ففتته. فتته دي معناها ايه؟ مناشف شديد كده. فوجد فيه النوى، قال هذا نوى يثرب. سبحان الله، يبقى البعير كان بيأكل ايه؟ مش الطمر، النوى بتاع الطمر. وأسماء رضي الله عنها كانت تذهب فرسخين تحمل النوى لفرس الزبير على رأسه. لذلك لما بنقول المرأة تخدم جوزها ولا ما تخدموش، اللي بيستدل بأن المرأة تخدم الزوج بإيه؟ لفاطمة رضي الله عنها كانت تخدم عليا، وكانت تقتسم العمل مع أمه. وأيضا استدلوا بأن أسماء كانت تخدم فرس الزبير، مش الزبير ده الفرس بتاع إيه؟ بتاع الزبير رضي الله عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم جميعا، كانت تحمل النوى على رأسها من مسافة فرسخين، حط النوى على رأسها وتمشي المسافة دي كلها ليه؟ علشان تطعم فرس الزبير، وكان يجاهد عليه في سبيل الله. فالشاهد ها هنا أن العرب كانت تعيش حياة خشنة، وكما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك أنهم كانوا يخرجون إلى البراز، البراز اللي هو موضع قضاء الحاجة ليلا. يبقى المرأة ما كانتش بتخرج إلا إيه؟ من الليل إلى الليل مرة واحدة. فين؟ في اليوم. طب بيخرجوا بالليل إيه؟ يستترن عن الإيه؟ عن الأعين، يستترن عن الأعين. يبقى دخول الخلاء أي دخول الأماكن الفسيحة المتسعة التي كان الناس يقضون حاجتهم فيها، لكن مع تطور الزمان صار هذا فين؟ في البيوت. وتذكر هذا المعنى لأننا سنحتاج إليه بعد قليل بأمر الله في حكم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة. يقول ابن رشد عليه رحمة الله أن أداب الاستنجاء أكثرها محمول عند الفقهاء على الندب. يعني إيه؟ يعني أمور من المستحبات، أمور من المستحبات. وهذا يدل على شمول الشريعة، وأن دين الإسلام دين شامل، دين شامل لإيه؟ لكل نواحي الحياة. حتى نجد رجلا يقول لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أظن حذيفة، علمكم نبيكم أو سلمان على ما أذكر، يعني علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى كيفية قضاء الحاجة وكيفية الاستنجاء. يبقى كل شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، حتى الأمور التي يستهين بها بعض الناس. واضح؟ فهذه من أمور الإيه؟ الأداب والمستحبات. احنا عندنا الشريعة قسم منها في العقائد، وقسم منها في الإيه؟ في العبادات والمعاملات، وقسم منها من في الأداب، قسم منها فين؟ في الأداب. لذلك الباب اسمه إيه؟ أداب الاستنجاء. هتجد في كتب أخرى معاصرة أداب قضاء الحاجة، أداب التخلي، كل ذلك إيه؟ يدل على مسمى واحد. يقول عن هذه الأداب وهي معلومة من السنة، الأداب دي كلها اللي بينتها إيه؟ سنة. يقول كالبعد في المذهب، البعد في المذهب يعني إذا ذهب لقضاء حاجته أبعد حتى لا يراه أحد من الناس، كالبعد في المذهب إذا أراد الحاجة. كان زمان لما يقضي حاجته كان بيقضيها فين؟ فين؟ في الصحراء، مش كده؟ فبالتالي كان يذهب في مكانا بعيدا يستتر فيه عن الأعين، يبقى يجيش جنب الناس وإيه ويقضي حاجته، فيستتر عن أعينهم فلا يرى، لا يسمع له صوت ولا يشم له ريح. لذلك هذا أدب، يعني لو إن الرجل المهندس اللي بيقوم بتصميم البيوت أو البناء اللي بيقوم بالمباني أو أي إنسان يبني لنفسه انتبه إلى هذا الأدب لجعل يعني بيت الخلاء أو دورة المياه أو مكان التخلي في مكان بعيد عن جلوس الإيه؟ عن جلوس الناس. ما يجيش الناس مثلا قاعدة هنا في المكان ده، أوضة الكنب ولا الأنتريه ولا الصالون، ويروح عامل دورة المياه جنبه. يبقى الرجل إذا أراد أن يذهب إلى بيت الخلاء صار في إيه؟ في حرج، وأهل البيت في حرج، واضح؟ يبقى المكان يكون فين؟ يكون بعيد قدر الإيه؟ الوسع والطاقة، لكن طبعا لضيق الأماكن ولارتفاع الأثمان البناء إلى آخره، فالضرورة باب واسع، الضرورة إيه؟ باب واسع لمثل هذه الأحوال. لذلك حتى يعني من الأفضل بالنسبة للمساجد لو تيسر أن دورة المياه تكون فين؟ منفصلة أو بعيدة عن المسجد فحبذا. يبقى أول سنة هي البعد في المذهب. طبعا إذا كان الكلام ده فين؟ في الفضاء مش في البيوت، البيوت هيبعد يروح فين؟ ده مربوط ومرهون بإيه؟ بمكان قضاء الحاجة، لا يستطيع أن هو يبتعد. فالدليل على ذلك لم يرده ابن رشد عليه رحمة الله، ولكن الدليل هو حديث المغيرة ابن شعبة. الدليل هو حديث المغيرة ابن شعبة. عارفين المغيرة ابن شعبة ولا لا؟ المغيرة ابن شعبة الايه؟ الثقفي. المغيرة ابن شعبة الثقفي، فاكرين في صلح الحديبية لما جاء عمه، لما عمه جه وكان بيمسك بلحية النبي صلى الله عليه وسلم فيضرب بمقبض السيف على يد عمه، واضح؟ كان يقول أخر يدك عن لحية رسول الله، وكان ملثما. فقال من هذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة، ابن ايه؟ ابن أخيه. قال أي غدر، أي غدر، ما زلت أسعى في غدرتك. أي غدر ليه؟ صاحب أناسا في الجاهلية فشربوا فقتلهم وسلب أموالهم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلا. المال ده جاي إيه؟ غدر، مش كده؟ طب أمال الجماعة اللي زي الشوقيين والناس ديت اللي كانوا بيروحوا يقتلوا من النصارى وياخدوا الفلوس بتاعت محلات الذهب بتاعتهم، ده تسمى ايه؟ رجل مستأمن، رجل ذمي عندك في مجتمعك، بأي حق تستبيح دمه وتاخد فلوسه تقول ايه ده بنجاهد بها في سبيل الله؟ سبحان ربي العظيم، يعني بهتان وقول زور. انظر كانوا مشركين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أما الإسلام فأقبل وأما المال فلا. عمه كان مشركا وقت هذه، كان إيه المفاوضات، كان مشركا. وانظر لو عروة بن مسعود الثقفي كان مشركا وكان عظيم الطائف، وعلى الرغم من ذلك يقول أي غدر، يعني حتى عندهم في الجاهلية هذا ايه؟ لا يجوز، هذا غد لا يجوز، تمام؟ لكن نعلم ان الاسلام يجب ما قبله، وعلى الرغم من ذلك لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال، وقال واما المال فلا. فهم الاخوان بقى اللي هم ما شاء الله عليهم بيروح يعيشوا في اوروبا ويروح دخلك على حسابات البنوك من على النت يقول لك كده لما نضرب لنا كم فيزا نشتري بيها حاجات او نسحب فلوس من هنا ولا هنا، اللي هم بيقولوا عليهم الهوكرز، يعني الايه؟ يعني القراصنه. دول حكمهم ايه؟ ويجي الواحد يسالك تقول له يا اخي لا يجوز، لسيدنا عبد الله ابن عمرو بن حرام أبو جابر رضي الله عنهما قبل أن يموت أوصى بأداء الدين الذي عليه لليهودي. يقول لك ده علم كفرة. طب لما علم كفرة راح تعيش في وسطهم ليه؟ وراح تاخد مالهم ليه لما علم كفرة؟ سبحان ربي العظيم. يعني أمور إيه؟ استحلال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما الإسلام فأقبل وأما المال فلا. يبقى هذا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقص علينا هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. إذا ذهب المذهب يعني إذا ذهب لقضاء حاجته أبعد. أبعد يعني إيه؟ ابتعد حتى لا يراه أحد حتى يستتر عن الأعين. هذا الحديث خرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وقال عنه الشيخ الألباني حديث حسن. يبقى أول سنة يخبرنا عنها ابن رشد عليه رحمة الله هي إيه؟ أن يبتعد في المذهب. طبعا إذا كان فين؟ في الخلوات أو في الصحراء. يقول البعد كالبعد في المذهب إذا أراد الحاجة وترك الكلام عليها. ترك الكلام يعني إيه؟ يعني لا يتحدث وهو يقضي حاجته. لا يتحدث وهو يقضي حاجته. طب إيه الدليل على ذلك؟ على ترك الكلام عند قضاء الحاجة. عندنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما والحديث في صحيح مسلم أن رجلا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الحديث فين؟ صحيح مسلم. حديث مين؟ حديث ابن عمر. كان صلى الله عليه وسلم يقول فجاء رجل فسلم عليه. رواية الإمام مسلم لم تبين لنا من هذا الرجل، ولكن ورد في روايات أخرى كما في سنن أبي داود أن الذي سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المهاجر بن قنفذ. المهاجر بن قنفذ هو الذي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول وكان عند بئر جمل. بئر جمل دي فين؟ موضع بالمدينة. بئر جمل هذه موضع بالمدينة. فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم، ثم بعدما قضى حاجته ذهب إلى الجدار أو إلى حائط. الحائط اللي هو إيه؟ الجدار بإيه؟ بالطين اللبن بتاع إيه؟ بتاع البستان. وما زالت هذه يعني زي الشرقية والإسماعيلية والأماكن دي تلاقي الجناين متحوطة بإيه؟ بجدار كده من الطين. جدار من الطين يسمى حائط. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الجدار فضرب بيده عليه وتيمم ورد السلام على المسلم اللي هو المهاجر بن قنفذ كما بينت بعض الروايات غير رواية الإمام مسلم عليه وعلى علمائنا رحمة الله ورضوانه. يبقى الشاهد من ذلك إيه؟ ترك الكلام عند قضاء الحاجة. ترك الإيه؟ الكلام عند قضاء الحاجة. طب والنبي صلى الله عليه وسلم لما تيمم على الجدار دل ذلك على إيه؟ إن لا يشترط التيمم بإيه؟ بصعيد الأرض، مش كده؟ ممكن أن يكون التيمم بذي الغبار، هكذا قال بعض أهل العلم. ده إنه تيممش على الأرض، تيمم على الإيه؟ على الحائط، تمام؟ وإن يجوز التيمم بس مش على الحائط بتاعنا اللي متمحر بالأسمنت واخد معجون وزيت مفيش في الهوى، مينفعش، تمام؟ التاني إيه؟ له غبار فهو من الطين اللبن من التراب، واضح؟ ويجوز التيمم في الحضر لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بئر إيه؟ عند بئر جمل، تمام؟ وبعض الفقهاء قال استحباب الوضوء لذكر الله وهذه خصوصية تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ترك الكلام عند قضاء الحاجة استفدناه من حديث مين؟ ابن عمر. فين؟ في صحيح مسلم. بيقول ايه الحديث؟ مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، انت كده كلامك ان الرجل هو اللي بيبول، انت بتقول له رجل مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول، فهمني؟ انه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول هذه الحال كده، فسلم عليه فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم السلام. تمام. طيب الامر الثالث يقول ابن رشد عليه رحمه الله: والنهي عن الاستنجاء باليمين والا يمس ذكره بيمينه. يبقى ده الامر الايه الذي يبينه لنا ابن رشد بعد ذلك. يقول ان الانسان لا يستنجي باليمين. احنا قلنا الاستنجاء يعني ايه؟ ازاله اثر النجس من محل خروجه، ان كان البول او ان كان الغائط. فيقول انه يكره للانسان ان يستنجي بيمينه. فما دليل ذلك؟ دليل ذلك حديث ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه وارضاه. ابو قتادة رضي الله عنه يخبرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. لا يتمسح من الخلاء بيمينه يعني لا يستنجي، او كما قال. ده حديث ابي قتادة. الحديث ده فين؟ خرجه الشيخان البخاري ومسلم، عند الشيخين، عند البخاري ومسلم. يبقى هذا الحديث نص في ايه؟ في كراهة مس الفرج باليمين، وفي كراهة الاستنجاء بايه؟ باليمين. اليمين هذه للطعام، لشرب، الانسان كان يشرب بيده، ان كان يتناول بها طعامه، ان كان يسلم بها، مش كده؟ يبقى تستخدم في ايه؟ في هذه الاشياء، في المصافحة، لكن لا تستخدم في الاستنجاء. ويكره ذلك. يكره ايه؟ يكره ذلك. طيب يقول ابن رشد عليه رحمة الله: وغير ذلك مما ورد في الآثار. في الآثار يعني ايه؟ يعني في السنة. غير ذلك نشير إلى بعض من أداب الاستنجاء في عجالة. من أداب الاستنجاء إيه؟ أول ما تبدأ إذا أردت أن تدخل الخلاء بتدخل بإيه؟ بالرجل اليسرى. الأماكن الطيبة الدخول فيها باليمين تيمن، الأماكن غير الطيبة بيكون بالإيه؟ باليسار، والخروج باليمين. أن تقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طب بسم الله دي جبناها منين؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث دي جبناها منين؟ بسم الله هذه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. يبقى يحال بين رؤية عورة الإنسان وبين أعين الإيه؟ الجن. طب هذا الحديث من خرجه؟ خرجه الترمذي وابن ماجه كل في سننه، والحديث ضعيف، ولكن صححه الشيخ الألباني لوجود شواهد له، فقال صحيح بشواهده. فله شواهد من حديث أنس بن مالك ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. شيخ الألباني عليه رحمة الله في الإرواء صح هذا الحديث، وأرجو أن ينتبه، لا ينبغي أن يختلط هذا الحديث بالحديث الآخر إن ابن آدم إذا أراد أن يقضي حاجته يستند إلى كثيب أو يسند ظهره إلى كثيب، فإن الشيطان يلعب بمقاعد الإنس. هذا حديث باطل لا يصح، حديث باطل لا يصح، أرجو أن ينتبه إلى ذلك. هتجد برضه فين؟ في سنن ابن ماجه وعند غيره، لكن هذا الحديث حديث شديد الضعف لا يصح. فالصحيح هو حديث علي، وإن كان الحديث ضعيفا ولكنه صحيح بشواهده، كما ذهب الشيخ الألباني على علمائنا جميعا رحمة الله إلى ذلك. أما اللهم إني أعوذ بك من الخبث والقبائح، فهذا حديث أنس وهو في الصحيحين، حديث أنس في الصحيحين متفق عليه من أعلى درجات الصحة. يقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والقبائح. حديث أنس فين؟ في الصحيحين. طب انظر، ولماذا روى أنس وحده هذا الحديث؟ رضي الله عن أمه، ماذا فعلت أمه؟ دفعت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمه. هذا أنس يخدمك، فمن بركة صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم صار من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد يكون ثالث سبعة من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة ملازمته وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. عندنا أيضا من أداب التخلي التي أجملها ابن رشد عليه رحمة الله في قوله وغير ذلك من الآثار، أن يقول: غفرانك بعد خروجه من الخلاء. وذلك لما ثبت من حديث أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وهذا الحديث خرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. إذا ذكرنا الآن كم أدب من أداب الاستنجاء وكم سنة إلى الآن، ابن رشد أشار إلى ثلاثة عليه رحمة الله: أنه يبعد عند المذهب، الأمر الثاني ترك الكلام، النهي عن الاستنجاء باليمين. ذكرنا احنا أن يقول بسم الله: اللهم إنا أعوذ بك من الخبث والقبائث، وأن يقول: غفرانك بعد خروجه من الخلاء. هناك حديث عند الخروج من الخلاء أيضا، هو حديث أنس الذي خرجه ابن ماجه في سننه، يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث هذا الحديث ضعيف، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا حديث ضعيف. يبقى الصحيح هو غفرانك مرة واحدة، بس كررها ليه؟ بيكرر يعني مرة واحدة إن شاء الله. عندنا أيضا النهي عن قضاء الحاجة ورد في بعض الأحاديث في موضعين، وفي أحاديث أخر في ثلاثة مواضع. عندنا حديث معاذ رضي الله عنه، والحديث خرجه أبو داود في سننه، يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث. يعني ايه الملاعن الثلاث؟ يعني ثلاثة اشياء تجلب لصاحبها اللعن ويلعنه الناس بسببها. نسأل الله يلعن اللي عمل فيه، الله يفضل ايه يسب فيه. ايه هي الملاعن الثلاث؟ يقول صلى الله عليه وسلم البراز في الموارد. الموارد اللي هي ايه؟ موارد الايه؟ المياه، مش كده؟ يجي عند ايه مورد الميه، الناس راح تشرب منه واخد بالها، او تجيب ميه يعني تغسل بها او ما شابه ذلك او تطهو به، يروح ايه يقضي حاجته في هذا الايه المكان. كل اللي يروح يجيب ميه الله يلعنه، البعمين الملعون اللي قال، والعياذ بالله. الامر الثاني يقول وقارعة الطريق، يبقى اللي بيتخلى في موارد المياه وفي قارعة الطريق، الناس ماشية راحة جاية، للأسف الشديد انت ماشي تبص تلاقي ايه الراجل اتوحن ورجله اتحكت ويفضل ماشي كاره نفسه وعمال ايه تراب ويعمل ويحزبن طول ما هو ايه ما هو ماشي. يعني ضاقت بك السبل فتضيق على عباد الله وتسبب لهم الأذى. فلذلك يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، اللي بيتخلى او البراز في موارد الماء في الموارد وفي قارعة الطريق وفي ايه كمان والظل. الظل هذا ممكن المكان اللي الناس بتأوي اليه، الناس بتروح كده من الحر تروح فين؟ في مكان ظل تستريح فيه، يروح تحت شجرة يلاقي الرجل ايه غفر الله لنا وله خلاص افسد عليه مجلسه، افسد عليه ايه مجلسه، وخاصة ان كانت شجرة مثمرة. تخيل انت لو شجرة مثمرة والثمار بتنزل منها هتقع فين؟ انت متخيل لو وقعت او جنبها حتى الرجل هيمد ايده ياكلها بعد كده. فهذه من الأمور التي تستوجب لعن فاعل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، وما علم شرا إلا حذرنا منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم برفقه بأمته ينبه فاعل ذلك إلى أنه يجب أن يتحرز من مثل هذه الأشياء. ليه؟ حتى لا يكون ذلك سببا في إيجاب اللعن له. الناس هتفضل طول النهار ايه تسب وتذم في هذا الذي فعل هذا الصنيع. يبقى حديث ابي داود اتقوا الايه الملاعن الثلاث. حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. لعلين يعني ايه؟ أمرين يستوجبان اللعنة. إيه هما؟ قيل وما اللعنان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال صلوات ربي وسلامه عليه، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. هذا الحديث في صحيح مسلم. يبقى اللي بيتخلى في طريق الناس أو في إيه؟ أو في ظلهم. رواية أبي داود زادت موارد الايه موارد الماء. يبقى هذا مما يكره ومن اداب الاستنجاء ان الانسان لا يفعل ذلك مطلقا. واضح؟ للاسف الشديد عندنا الان شماد الايه الكفري اللي هو ايه الصرف الصحي، بياخدوه وبينقوه ويجففوه ويعالج بدل ايه الشماد، يعني فضلات الإنسان. يبقى ما عادش التخلي في ظل الناس بس، ده السماد منين؟ من الصرف الصحي الأصيل. يقول لك سماد الإيه؟ الكفري. دي مسألة محتاجة إيه؟ محتاجة بحث، لأنه لا خلاف في نجاسته. يستخدم للأسف الشديد وخاصة في سيناء وهذه المناطق، يقول لك بيجيب إنتاجية عالية جدا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والضرائب كل يوم والتاني تجيب الري بايه؟ بمياه الصرف، دي المياه كلها بتاعت الايه الصرف الصحي، يقول لك مش لاقيين مياه يروا بها، فبياخدوا مياه الايه الصرف يقوم بالري بها، وهذا امر ان شاء الله يحتاج الى ايه الى وقفة. ايضا مما يكره ان يستحي ان يبول الانسان في مستحمه، المكان اللي بيستحم فيه او يغتسل فيه، ويشمل ذلك المكان اللي هو فيه الماء، ويشمل ذلك الموضع اللي هو بايه بيغتسل فيه، الموضع اللي بيغتسل فيه يكره ان يتبول فيه. وورد في رواية كراهية التمشط فيه كل يوم، وهذه الرواية في سنن أبي داود والنسائي. حديث جابر في صحيح مسلم عن كراهية البول في الماء الراكد ثم الاستحمام فيه، يجي الماء راكد كده زي بئر أو مستنقع مياه أو ما شابه ذلك، فيتبول فيه وينزل بعد منها يعمل ايه يغتسل. طبعا ده بيؤدي الى ايه، حتى لو لم يتنجس الماء اذا كان يزيد عن قلتين فان النفس تستقذره، النفس الايه تستقذر هذا الماء ولا تستطيبه. يبقى هذه من اداب ايه، من اداب قضاء الحاجة. هنصل الى مسألة اخرى ان شاء الله يعني تتم بها الفائدة، وهي حكم البول قائما، لأن ابن رشد إن شاء الله يختم هذا الباب بحكم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. فما حكم البول قائما؟ المسألة دي الحقيقة الآن أصبحت مسألة إيه مهمة. ليه؟ لأن الواقع فرض نفسه. حضرتك بتدخل مثلا أي مرحاض عمومي بتجد المباول هي اللي إيه اللي موجود، تذهب للمحكمة مصلحة حكومية أي ما شابه ذلك، تجد الإيه المراحيض، وتجد أن الناس يبولون قائمين. فما حكم بول الإنسان قائما؟ اختلف أهل العلم على قولين في هذه المسألة. الأول بالحظر والمنع، وأنه لا يجوز للإنسان أن يبول قائما، واستندوا إلى ذلك إلى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث خرجه الترمذي وعند النسائي وعند أبي داود والبيهقي والحاكم وفي مسند الإمام أحمد. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقه، أنا رأيته يبول قاعدا. وقد ورد أيضا عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت: ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن. يبقى هذا نص في إيه؟ في كراهة البول قائما، وأنه لم يبل صلى الله عليه وسلم إلا قاعدا. ده حديث مين؟ حديث أمنا عائشة. أصحاب الرأي الثاني من الفقهاء قالوا: يجوز البول قائما إن أمن الرشاش، يعني ما يجيش والريح شديدة ويقف يتبول ووجهه مستقبل الريح، يبقى البول هيرتد فين؟ على ثيابه، ده امر طبيعي. لكن ان امن من ذلك يعني زي المباول والمراحيض العامه دلوقتي، فقالوا لا باس بالبول قائما. فما دليلهم على ذلك؟ استندوا الى حديث حذيفه بن اليمان رضي الله عنه وارضاه، والحديث في الصحيحين فرجه الشيخان. عارفين حذيفه بن اليمان رضي الله عنه؟ نقول لابناء فرصه كده ايه نعرف بصحابي او نشير لفائده، مش كده ما يبقاش الفقه عرف بالايه بالجمود ابدا، ده الفقه بيعتمد على القران وعلى السنه وعلى السيره، مش كده كل ده تستخدمه فين في الفقه. من حذيفه رضي الله عنه؟ صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه سمي بصاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم؟ سمى له أسماء المنافقين في غزوة تبوك، جزاك الله خيرا. إيه كمان بقى؟ يسأل عن أحاديث الفتن مخافة أن تدركه، جزاك الله خيرا. إيه كمان؟ ها؟ يأتي بإيه؟ بخبر القوم في غزوة الأحزاب. نعم، قم يا حذيفة فلم أجد بدا إلى الشمال، جزاك الله خيرا. في بقى حاجة بقى ما وصلنا لهاش لسه، أبوه اليمان رضي الله عنه قتله المسلمون في غزوة أحد وهم يظنونه من المشركين. لما نادى الشيطان أخرى يا عباد الله أخراكم، فالمسلمين قتل بعضهم بعضا، فقتلوا اليمان رضي الله عنه ولا يعلمون به. فسبحان الله، هذا موقف عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الدية فيتصدق بها على قتلة أبيه رضي الله عنه أرضاه. حذيفة بن اليمان يتصدق على قاتل أبيه بديته. تقول أمنا عائشة: فما زال فيه بقية خير رضي الله عنه وأرضاه. حذيفة رضي الله عنه وأرضاه يقتل أبوه في غزوة أحد فيتصدق بديته على قاتليه رضي الله عنه، فما زالت فيه بقية خير. حذيفة رضي الله عنه كما تعلمون أخذ المشركون عهدا عليه وعلى أبيه ألا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما قاتل في غزوة بدر. فيروي لنا هذا الحديث أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى خباطة قوم فبال قائما، فتنحيت فقال أدنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه فقال فتوضأ صلى الله عليه وسلم ومسح على خفيه أو كما قال. هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم، بل هو عند كل أصحاب الكتب الستة. الحديث أصحاب الكتب الستة إيه؟ خرجوه جميعا. يبقى حديث حذيفة بن اليمان يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بال قائما، بال إيه؟ قائما. وهذا متى كان؟ بالمدينة، مش كده؟ ألا بالمدينة يعني بعد نزول القرآن ولا لا؟ وأثناء نزول القرآن. طب أمال أمنا عائشة رضي الله عنها لماذا تقول من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه؟ كيف ذلك؟ بتحكي مبلغ علمها. نعم، جزاك الله خيرا. ابن حجر عليه رحمة الله وعلى علمائنا له في الفتح كلام لطيف، يعني يعتذر عن أمنا عائشة، يقول: والجواب عن حديث عائشة رضي الله عنها أنه مستند إلى علمها. ده مبلغ علم من أمنا عائشة رضي الله عنها. قال: فيحمل حديث أمنا عائشة على ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في البيوت. يبقى كان إذا بال في بيته، لأنه لا يتصور إن عشان يقضي حاجته للبول هيخرج إلى الخلاء ويرجع، لذلك ورد أن كان له إناء تحت إيه؟ سريره. الإناء ده للإيه؟ للبول، يقضي فيه حاجته. يبقى يحمل ذلك على ما كان في البيوت. أما في غير البيوت فأمنا عائشة رضي الله عنها لم تطلع عليه، وإنما أفاد ذلك حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن أبيه وعن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. حديث كما ذكرنا أين؟ في الصحيحين عند البخاري ومسلم. هذا الحديث يقول حذيفة: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى صباطة قوم. ما هي الصباطة؟ مكان إيه؟ ملقى القمامات، الموضع الذي يلقي فيه الناس بالقمامة. يبقى سباتة قوم أي موضع القمامات عند هؤلاء القوم. فبال صلى الله عليه وسلم قائما، يبقى دل ذلك على جواز البول قائما إن أمن من رشاش البول. نعم، أمنا عائشة رضي الله عنها تقول أنه ما بال قائما، والفعل ها هنا من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان في أمر حمل على الاستحباب، وإن لم يفعل شيئا تنزها حمل على الكراهة، كما هو معلوم بالنسبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تنزهه عن الفعل دل على كراهيته، لذلك لم نقل تحريم البول قائما، وإنما كراهية البول قائما، ده من قال بحديث أمنا عائشة. وفي بعض أهل العلم حاول أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من مرض كان في ركبته، وهذا يعني لا يصح وغير صحيح. نعم نعم، شرب قائما ده بس مش محله الآن يعني. نعم، عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام: لا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. يبقى كيف ينهى عن شيء ويأتيه؟ يا أخي الحبيب، بنقول يجوز البول قائما، يجوز مع حضرتك، أمر مباح، تأتيها ولا تأتيه ده وفق ما تريد أنت، لكن شريطة أن تأمن الرشاش. يبقى الرأي الثاني هو الراجح، نقول الرأي الأولاني استند إلى حديث أمنا عائشة. تمام، أمنا عائشة ابن حجر يعتذر عنها، يقول أن هذا مبلغ علمها، هي لم تعلم بإيه؟ بتبول النبي صلى الله عليه وسلم قائما، لأن ذلك كان في المدينة، كان خارج بيتها، كان معه حذيفة، ولم تطلع هي رضي الله عنها على حال نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. وابن حجر في الفتح يورد بعض الآثار، هذه الآثار يوردها عن عمر رضي الله عنه أرضاه، وعن زيد بن ثابت، وعن علي رضي الله عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم جميعا أنهم بالوا قائمين. يبقى علي، عمر، زيد رضي الله عنهم بالوا قائمين. يبقى ابن حجر عليه رحمة الله وعلى علمائنا جميعا يستدل على جواز البول قائما بحديث حذيفة في الصحيحين، وبما ورد من أثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بالنسبة لهذه المسألة، هل يجوز البول قائما؟ نعم، يجوز البول قائما إن أمن من الرشاش، أي من ارتداد البول على ثيابه. والله سبحانه أعلى وأعلم. إن شاء الله نقف عند هذا الحد، ومشيئة الله سبحانه في الأسبوع الرابع، يعني الأسبوع بعد القابل، الأسبوع القابل إن شاء الله محاضرة أخينا الكريم فضيلة الشيخ سيد مصباح. إن شاء الله الأسبوع القابل أنا أتحدث عن بعد القابل عن حكم تغيير مجرى الإخراج عند الإنسان اللي بيصاب بسرطان القولون أو مشابه ذلك. نسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم، اللهم أمين، وأن يعافي كل مبتلى. بيقوم بتغيير مجرى الإخراج، فما حكمه؟ نتحدث عن حكم صاحب السلس، ونتحدث عن حكم الاستنجاء، ونختم بما ختم به ابن رشد عليه رحمة الله، وهو استقبال القبلة بالغائط وبالبول أو بالبول واستبارها، لننتهي بذلك بأمر الله سبحانه من كتاب الطهارة، لننتقل بعد ذلك بمشيئة الله سبحانه إلى كتاب الصلاة إن قدر الله عز وجل لنا أن نلتقي على خير بأمر الله ومد في أعمارنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.